الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 200 من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، هو 9 من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: لعاب الآدمي ليس بنجس، لا لعابه ولا عرقه ولا شعره ولا بشره، وهكذا لعاب بقية الحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على ناقة ولعابها يسير على الآخذ بزمامها. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلام عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ بن ماجه، وله الشيخان كلاهما علي بن محمد. والظاهر أن المهمل الطنافسي، إذ هو بالرواية عنه أشهر من القرشي، والله أعلم. ويأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الشمائل 2172، باب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه لإحسانه إليهم وإلى أولادهم، وغير ذلك من الخصال الحميدة التي توفرت فيه صلى الله عليه وسلم. وكتاب الفضائل 2476، باب فضل الحسين بن علي رضي الله عنهما، صحيح الألباني وصحيح ابن ماجه 658. قال رحمه الله: من كره أن يذكر الله إلا على طهارة، مع أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. فقد قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يقول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة. هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه، ويأتي في كتاب الدعوات إن شاء الله 1676، باب كراهية صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على غير طهارة، وكتاب الأدب 3560، باب لا يسلم على من يقضي حاجته، وفي الصحيح الألباني 834، وفي صحيح أبي داود الأم 13. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة: لما كان السلام اسما من أسماء الله تعالى كما سيأتي في الحديث، كره النبي صلى الله عليه وسلم يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن فغير طهارة مكروها من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته المحدث كما يفعل بعض أخواننا من أهل الحديث، بل الصحيح الجواز بدون كراهة، إنما الأفضل أن يتوضأ إن استطاع، إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف نوجب على الإنسان ما لا يوجبه الله سبحانه وتعالى ولم يوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: المسلم لا ينجس. وقد تقدم نوع من هذا الكلام. قال الترمذي رحمه الله: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، أي حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه، وكفره كره أن يذكر الله إلا على طهر في هذا الموطن، قد ذكره على غير طهر في غير هذا الموطن. حديث عائشة يفيد العموم، كان يذكر الله على كل أحيانه. وهكذا: أريد أن أكل فأتوضأ، يعني أريد أن أصلي فأتوضأ، حديث ابن عباس. ومعلوم أن الذي يريد أن يأكل سيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي البسملة 3 أسماء من أسماء الله الحسنى، بل فيها اسم الله لفظ الجلالة مختص والرحمن مختص، وعند الوقاع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقد قلنا أن أحد يجب الوضوء قبل الجماع. قال: الابتعاد عن مظنة النجاسة حيث لا تصيبه، وهذا كثير، ثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجاته في حال حيضتهن أن يعتذرن ويباشرهن من وراء الإزار حتى لا يصاب بالنجاسة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله: شك أبي. هذا حديث صحيح. أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عرفناه بالراوي عنه بالتصريح به عند الترمذي، وذكر المزي في تحفة الأشراف أم محمد بن سيرين، فقد روى عنه أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الله وأشعث بن عبد الملك الحمراني كما في ترجمته من تهذيب الكمال، وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم 393 سنده صحيح. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وخاعب عائشة معترضة بينه وبين القبلة، وربما إذا سجد غمزها. وعن ميمون رضي الله عنها أنه كان يسجد على الخمرة وربما أصابها ثوبه إذا سجد. قال: إباحة الصلاة في مرابط الغنم وكراهيتها في معاطن الإبل مع جوازها وصحتها. أليس معنى ذلك أن يتوخى هذه الأماكن للصلاة؟ وإنما إذا احتاج إلى الصلاة في مثل هذا الموطن فالصلاة صحيحة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على إلى راحلته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصلى على راحلته، فلو كانت نجسة ما صلى إليها ولا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابط الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا يزيد عن هشام به، ويزيد هو ابن هارون. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا هشام ويزيد قال أنبانا هشام به، هو معطوف على محمد بن جعفر، فهو يزيد بن هارون من مشايخ الإمام أحمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط البخاري. ويأتي بكتاب الصلاة إن شاء الله 819 باب جواز الصلاة في مرابط الغنم وكراهيتها في أعطان الإبل. وقد جاء في الصحيح عن سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابط الغنم، قال: إن شئت فصلي. وعن الصلاة في مرابط الإبل فكره ذلك. قال: وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق، أي الصلاة في مرابط الغنم وكراهية الصلاة في أعطان الإبل. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: قالوا: ليس علة المنع من الأعطان نجاسة المكان، إذ لا فرق حينئذ بين المرابض والأعطان، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة وقطع الخشوع وغير ذلك، فلذلك جاء أنها من الشيطان. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى سعيد القطان عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. هذا حديث صحيح. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني كما في تهذيب الكمال، ترجمة يحيى بن سعيد القطان. الحديث رواه ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن غفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان، بمعنى أنها شديدة النفار وربما آذت صاحبها. وقيل بأنها خلقت من الشيطان حقيقة، ثم شأنها هذه النفرة وما في بابها. وسند ابن ماجه ظاهر الصحابة أبو نعيم هو الفضل بن دكين ويونس هو ابن عبيد ولكن المعلق على ابن ماجه يقول في الزوائد السناد المصنف فيه مقال ولم أجد هذا الكلام في مصباح الزجاجة، فلعل في المطبوع سقطا أو وهم المعلق على ابن ماجه والله أعلم. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند فقال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال سئل سعيد عن الصلاة في أعطان الإبل فأخبرنا عن قتادة عن حسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل فذكره وأخرجه عبد بن حميد. ثم قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كرز الخزاعي عن الحسن فذكره. قال رحمه الله المسح على العمامة هي من الرأس إذا كانت مغطية للرأس، وقد جاء في حديث المغيرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، وهكذا مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة، وهكذا مسح على رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، وقد تقدم من حديث علي، وكل هذا في الباب. ولا يلزم للمسح على العمامة أن تلبس على طهارة بخلاف المسح على الجوارب فيشترط فيها أن تدخل طاهرة. وقد جاء عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار وحمل الخمار على العمامة كما في مسلم. وعند ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عسير الصنابحي قال رأيت أبا بكر يمسح على الخمار، وأخرجه أيضا بن المنذر. وعن سويد بن غفلة قال عمر إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، عند ابن أبي شيبة وبينهما انقطاع. وعن سويد بن غفلة عن نباتة قال سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة قال إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. ولا حديث المسح على العمامة كثيرة سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه. عند عبد الرزاق عن عاصم قال رأيت أنس بن مالك بال ثم قام فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته ثم قام فصلى صلاة مكتوبة. ويجوز المرأة أن تمسح على خمارها، وإن كان في حديث أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار ضعف، خرج ابن أبي شيبة. وعن أم علقمة مولاها عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله. قال ابن وهب قال وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة بن عمر وسعيد بن سيب بن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك. نعم لا يلزم المرأة أن تزيل الخمار على رأسها بل تمسح عليه وشأنه وشأن العمامة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتصاخين. العصائب العمائم والتصاخين الخفاف وما يقوم مقامها من الجوارب ونحو ذلك. وذكر الترمذي رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرنا إليه. وقال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. هي ثلاث حالات قد أشرنا إليها. ثم قال حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. والمسح على العمامة قول أهل الحديث قاطبة، والفقهاء يذهبون إلى عدم المسح على العمامة، والشأن شأن أهل الحديث لأنهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. قال رحمه الله وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وقال سفيان الثوري ومالك بن أنس بن المبارك والشافعي يرده ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولا يؤثر نزع العمامة بعد ذلك بخلاف نزع الخفاف كما سيأتي. إلى هنا بارك الله فيكم. قال وأنكر الطائف المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حصر العمامة فمسح على رأسه. قال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة، هذا في الأوسط من المنذر، لكن الصحيح جواز المسح. إلى هنا بارك الله فيكم.